الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بالاعتكاف وقيام رمضان. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت هذه الترجمة التي ترجم لها المصنف تحت باب الاعتكاف وقيام رمضان، وذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيها الحث على قيام رمضان، على إحياء ليالي رمضان بالصلاة وبقراءة القرآن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، وكان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقام بعرض القرآن مرتين على جبريل عليه السلام. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الروايات كيف يتم إحياء رمضان بقيام الليل وبالصلاة، وكيف يتم إحياء رمضان ليالي رمضان بقراءة القرآن. وأفضل ما يتقرب الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى في رمضان هو أن يكثر من قراءة القرآن. وإن قلنا قراءة القرآن، المقصود ليست المسابقة أو المصارعة في أينا أسرع ختما للقرآن، ولكن المقصد من ذلك هو أن نقرأ القرآن بتدبر. فقارئ القرآن بغير تدبر هذا ليس بقارئ للقرآن، حتى لو تعرف الناس فيما بينهم أن فلان قد ختم مرة أو مرتين أو غير ذلك، نقول العبرة بالتدبر، لأن الله تعالى كما بين أن العبد إن قرأ القرآن ولم يتدبر، نقول ما زال ذلك القفل على قلبي، ما زال هذا الغلق على قلبي، فإنه لا يعي ما يقول. المفترض أن العبد يعي ما يقول، متدبر الآيات يعلم المعنى والمدلول الذي دلت عليه الآية، يعلم الحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآيات. وكما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. قلنا مفهوم الآية أن من قرأ القرآن بلا تدبر نقول ما زال القفل على قلبه، وبالتالي نقول أنه لا يعي ما يتكلم به، لا يعي ما يتكلم به. فليس كل قارئ للقرآن يعي ما يتكلم به إلا إن تم إحياء القلب، إن تم يقظة القلب. وتذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفون بكثرة قراءتهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، يقرؤون القرآن لينا راتبا، وأن من كثرة يعني ترداد ومن كثرة ما كانوا يقرؤون في كتاب ربهم. لكن نقول لا أثر لهذا المقروء على أحوالهم، ما فيش أثر أبدا، حالهم قبل القراءة كحالهم بعد القراءة. المؤمن حاله قبل القراءة نقول مغاير لحاله بعد القراءة، بعد القراءة بيزداد منسوب إيمان المؤمن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله تعالى لما يصف لنا من صفات المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل ما نقرأ آية كل ما بيزداد منسوب الإيمان عند الإنسان. قلنا لماذا؟ كل ما بنقرأ آية كل ما بيزداد تدبر الإنسان، بيزداد وقوف الإنسان على معنى الآية، وبالتالي بيزداد تطبيق الإنسان. تطبيقاتنا كلها بتبقى موافقة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا سبيل لتزكية النفوس ولا يقظة القلوب إلا بقراءة القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لنا تلك السنة، ألا وهي أحياء ليالي رمضان بالصلاة. ف فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالتالي الثواب المعقول نقول لمن أتم قيام رمضان، لمن أتم قيام رمضان، من قام رمضان، يبقى معنى الكلام قام وصلى وأحيا ليلة رمضان بكمالها وتمامها، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى نقول الثواب، هذا الثواب المعقول، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأن الأمر كله مبنى على إحياء ليالي رمضان بالصلاة، وأن نتمم، يعني أن نتمم عدد تلك الركعات التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن مش إحنا هنتم بالعدد فقط، ولكن الكم وكيف. ما ننساش أبدا لما نيجي نتكلم عن أي عبادة من عبادات، وخاصة ونحن نصف كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك العبادة، فلا يكون الاهتمام ومصب اهتمام الإنسان على الكم. نقول كم عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. نقول لما نيجي نطرح السؤال نقول كم عدد الركعات وكيفية الأداء، دايما كده الكم والكيف، العبادة كم وكيف. قلنا والله ما هي عدد التسبيحات التي نسبحها بعد الانصراف من الصلاة؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 33، لكن يا ترى كان بيسبح بيحقق العدد دون أن يحقق الكيفية؟ هل يا ترى إحنا بنسعى لتحقيق العدد ولكن نقول الكيفية مغايرة تماما للكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسبيحات؟ ما كانش الله بيقول التسبيحات ده هي كلها كده يعني جملة واحدة، لا، التسبيح لمعنى، قلنا بيستشعر ذلك بقلبه وكذلك يتحرك القلب بالمعنى ثم يكون الترجمة على اللسان. لما نقول كلام المؤمن من بعد قلبي، كلام المؤمن دوما من بعد قلبي، لا يتكلم المؤمن بكلمة إلا وقد مرر تلك الكلمة على قلبي. المؤمن دايما لما بيجي يتكلم بالكلمة يمرر الكلمة على قلبي، فإن كانت من رضوان الله أتمها، وإن كانت يعني هتبقى من سخط الله يقوم بإبعادها. قلنا لأن المؤمن حريص دايما على الكلمات التي تخرج من فيه، لأنه يعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رب كلمة حيحقق من خلالها الرضوان، ورب كلمة حيكب من خلالها على وجه في النار. وهل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يكب الإنسان على وجه في النار؟ من حصائد الألسنة. يبقى كيف يكب الإنسان على وجه في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك والمتسبب في ذلك هو حصائد الألسنة، اللسان. يبقى على ذلك نقول نتعود إننا لا نتكلم بألسنتنا إلا بالكلام الطيب. قلنا عشان إحنا نحقق الكلام ده يبقى نمرر أي كلمة على القلب وننظر كده، يبقى الإنسان كده متأمل، متأمل الكلام اللي هو بيتكلم به، كلمة دي ترى هنحقق بها رضوان ولا حيكون يعني يصب على الإنسان من سخط ربي سبحانه وتعالى ومن غضب ربي سبحانه وتعالى عليه، ولا دي كلمة. وبالتالي قبل ما تلفظ بيها بنظر إليها، كأن كده نقول والله المفروض أنك أنت تدقق النظر، تدقق. وكذلك أيضا يستبصر الإنسان بقلبه ويدقق أيضا في معاني الكلمة قبل ما يخرج الكلمة، ده حال المؤمن. قول والله ده احنا لو عملنا كده هنجد أن كلمات الإنسان تبقى كلمات معدودة، ما ده المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من كان يؤمن باليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلامك ده إما خير يعود عليك بالمنفعة في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون السكوت. يبقى كأن الأصل كده، كأن الأصل إن أنا أبقى في صمت في سكوت، كأن الأصل كده. وبالتالي لما نيجي نتكلم يبقى الكلام لابد إن إيه يعود عليا بالنفع في الدنيا والآخرة، ما يبقاش فيه سقطات كلام، يبقاش نتكلم بهذا الكلام الكثير وبه تلك السقطات، وبعد ذلك يكون الندم والتحسر على ما تلفظ به الإنسان من تلك الكلمات. لا، نقول لا، الأمر مش محتاج لا مغامرة ولا مقامرة، ولكن لابد أن نقوم بعد الكلمات التي تخرج من أفواهنا، ولابد أيضا من التدقيق في معنى الكلمة التي تخرج من أفواهنا، وننظر إلى يعني أي الكفتين توضع تلك الكلمة في الميزان. لما ينصب الموازين يبقى كلام الإنسان كده يا ترى هيوضع في كفة الحسنات ولا كفة السيئات؟ فلذلك يبقى الإنسان لابد من عد الكلمات التي تخرج من فيه، ولابد من التدقيق الشديد، ونقول ندقق يعني من بعد تدقيق، يعني نقول والله مش ندقق فقط، نقول نتأمل دوما الكلمات التي تخرج من أفواهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا. تقول عائشة رضي الله عنها في وصفها لحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كيف كان يفعل، قلنا والله هذا سبيل الإنسان لكي يقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا كان يفعل، كيف كان يفعل؟ تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا. يبقى نقول الشاهد من الكلام، الشاهد من هذه الرواية، أن عائشة رضي الله عنها تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقطع تماما للعبادة، كان ينقطع تماما للعبادة. وبالتالي نقول المفروض من المطلوب من المسلم أن هو يبادر بالأعمال الصالحة وتهيأ لاستقبال تلك الأيام. نقول مش هيجتهد بين لحظة، يعني مش هيجتهد عندما تدخل تلك العشر الأواخر من رمضان يبدأ كده ينشئ الاجتهاد، نقول لا، ده الاجتهاد ده لابد أن يكون سابق لبدء هذه الأيام، قلنا الاجتهاد يكون سابق لبدء تلك الأيام. يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، بينا أن جانب العلماء قالوا حتى يكون توطئة لصيام رمضان، يبقى بيعتاد كده نقول عشان لما يدخل رمضان يبقى الإنسان مهيأ لتلك العبادة، يبقى تم ممارسة العبادة كما نصلي النافلة قبل الفريضة، كما نصلي النافلة قبل الفريضة، يبقى نصلي النافلة قلنا والله عشان هيبقى الاستعداد للإتيان للفريضة بجد ونشاط. نقول كذلك أيضا يبقى عشان نجتهد في العشر الأخيرة من رمضان، مش معنى كده الإنسان يكون في غفلة في الأيام السابقة لذلك، لا، نقول عشان نبدأ نجتهد يبقى الاجتهاد ده إحنا أنشأناه قبل أن تأتي تلك الأيام، وبالتالي ما فيها اجتهاد، لكن أشد ما يرى ذلك الاجتهاد لما يدخل العشرة الأخيرة من رمضان. قبل العشرة الأخيرة من رمضان بنجتهد، لكن لا ما بنحيش الليل بأكمله، يبقى بنحي جانب من الليل، لكن لما يدخل العشرة الأخيرة هنحي الليل بأكمله، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المأزر ويحيي الليل ويوقظ الليل، شد مئزرة وأحيا ليلة، يبقى أحيا الليل بأكمله. يبقى نقول كان بيحيي الليل قبل ذلك، ولكن هنا في العشر الأخيرة نقول وكأنه لا مكان للنوم، يبقى كأن الخريطة كده، خريطة العبادات في العشر الأخيرة من رمضان أنه لا مكان للنوم. نقول لك لما تيجي نقسم اليوم، هنقسم اليوم كده والله في وقت للراحة، في وقت للطعام، في وقت الكذا، يبقى دي خريطة اليوم بتاع الإنسان كيف نقضي ذلك اليوم، لكن وكأن كده لما يدخل العشر الأخير رمضان كأنه ليس هناك مجال للنوم بالليل، فيش مجال. يبقى نقول الليل بأكمله يقوم بإحيائه، يبقى من لحظة الغروب لغاية لما يسلم الأمر إلى الفجر، نقول ما فيش لحظة بتفوت ولا ينقطع فيها عن العبادة، فيش لحظة أبدا بيقتطعها لنفسه للنوم وغير ذلك، كما تقول ذلك عائشة رضي الله عنها. والأزهد من ذلك أنه كان يعين أهله على العبادة، كان يعين أهله على العبادة حتى لا يفوز ذلك الخير العميم عن أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته يبقى مسؤول عن رعيته، يبقى مش مسؤول الله عن إطعامهم وشرابهم فقط، لا، المسؤولية نقول أنت مسؤول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب على الرجل أن يحافظ على امرأته وعلى أهله وعلى بيته من أن يحرقوا بالنار، ربنا سبحانه وتعالى أوجب ذلك على الرجال، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وربنا سبحانه وتعالى سيسأل كل من استرعاه على أمانة، يسأله يوم القيامة إن كان ممن ضيع أم حفظ تلك الأمانة. فالله تبارك وتعالى استرعاك على الأهل والولد، وإنت هتسأل عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإنه مش هنسأل الله يعني ما هي أنواع الأطعمة اللي احنا قدمناها إلى أهلينا، أنواع الأشربة، أنواع الأكسية، لا، ده هنقول أنت هتسأل يا ترى قمت بحفظ أبدان الزوجة والولد من أن يحرقوا بالنار يوم القيامة أم لا. فلذلك قال وأيقظ أهلها. قلنا ليه بيوقظها؟ يقول والله بيوقظها حتى تشهد ذلك الخير وتنال ذلك الخير، فلا وقت للراحة في العشر الأواخر من رمضان. يبقى بينقطع الإنسان بكليته لطاعة ربي سبحانه وتعالى، وكذلك بينقطع عن الدنيا، ينقطع عن الدنيا وبيقبل على الطاعة، وأن يزداد من تلك الطاعة خاصة في تلك الليالي. فبادروا بالأعمال الصالحة، يبقى أفضل ما يطبق هذا الكلام في العشرة الأخيرة من رمضان. يقول في ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها أنه إذا دخل العشر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهلا. قلنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجتهد أكثر ما يكون في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وبالتالي قلنا عشان نجتهد يبقى نقول ننقطع للعبادة، وإن يكون خريطة اليوم خريطة ليالي رمضان في الأيام الأخيرة، هذه الخريطة نقول لا مكان فيها للنوم، لا مكان فيها للنوم، لا مكان فيها للكلام، لا مكان فيها للأخذ العطاء، ولكن هذا ينقطع بالكلية لطاعة ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بتذكر لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وشرع لنا وما نستطيع من خلاله أن نحيي هذه الليالي من رمضان، وأن نحافظ على أوقاتنا في ليالي رمضان، قلنا خاصة في العشر الأواخر من رمضان. فشرع لنا الاعتكاف، قلنا الاعتكاف قلنا حتى ننقطع تماما، ننقطع تماما عن الدنيا وعن علاقة الدنيا، وبالتالي نترجم هذه اللحظات إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. فتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى نقول ناسب هذا الأمر عشان نجتهد، ونقول والله أنا لو كان يعني روتين حياتي هيمشي بنفس الروتين اليومي، يبقى في أوقات هتقتطع وفي أوقات يعني على ذلك لا أستطيع أن أقوم بتعميرها. هننشغل، قلنا هنشغل بعمل، نشغل بدنيا، نشغل بأهل إلى غير ذلك، يقول الله عشان إحنا لا تفوت علينا الفرصة دي، وعشان أيضا نحيي الليالي بطاعة الرب سبحانه وتعالى، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما يعين الإنسان على إتمام ذلك الأمر، ألا هو الاعتكاف. والاعتكاف معناها حبس النفس لله سبحانه وتعالى، حبس النفس لله سبحانه وتعالى. فبيجي نعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف. قلنا إيه معنى الاعتكاف؟ يبقى حبس النفس لله، وإن الأوقات دهية أنت تسلم هذه الأوقات لربك. يبقى نقول لما تعتكف يبقى احنا بنسلم هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، نسلم الوقت ده لله سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده ان الوقت ده ليس لك حق فيه انك انت تقوم بتفريطه ولا تقوم بعدم تعبير بالطاعات. يقول لك لا، انت الوقت ده انقطعت تماما عن الدنيا وعن علائق الدنيا، انقطعت كما تقول لعبادة ربك سبحانه، فلتسلم لربك سبحانه وتعالى هذه الأوقات دون أن تخدش، مش عايزين نخدش الوقت ده. وبالتالي يبقى على ذلك يبقى أنت عبد مأمور. إزاي أنا أعمر اللحظات دي؟ أقول لك والله لازم ننظر كده، إيه المقصود من الاعتكاف؟ يعني أنت عايز تعتكف، طب إيه المقصود من الاعتكاف؟ وإيه اللي إحنا عايزينه من الاعتكاف؟ ونقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف؟ أقول لك والله إحنا هنعتكف لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم. طب يبقى السؤال الثاني، طب يا ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف؟ يبقى لما نيجي نقول والله يعني أنا بصلي لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، طب نقول لك كيفية الصلاة؟ يقول والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمطلوب أن أنا لما أصلي أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لما نيجي نعتكف ونقول أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاعتكاف في كل عام، يبقى نقول لك والله يبقى المطلوب أن أنا أقف على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتكاف. الاعتكاف قلنا معناه حبس النفس وخلوة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، وأن عشان إحنا يعني يظهر لنا هذا الكلام معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب له القبة في المسجد، خيمة في المسجد، يبقى نقول كان بيضرب له الخباء كده في المسجد، قلنا عشان ينقطع، يبقى يخرج للصلاة ثم ينقطع، ينقطع عن جميع الخلق ويخلو فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى. قلنا لأن دي الأوقات إحنا قلنا كده كأن أخذت العهد على نفسك أن تسلم هذا الوقت تماما لربك دون أن يخدش، فمفيش هنا نقول خدش لأي لحظة من لحظات، تقدرش أنك أنت تختلس لحظة من لحظات، لابد من تسليم الوقت بأكمله لربك سبحانه. قلنا نريد اعتكافا كاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ده النبي صلى الله عليه وسلم ده كان في زمن الوحي، والوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول حاجة الصحابة للأسئلة كثيرة، ولكن كان نقول دي خلوة بين العبد وبين ربي، هذا وقت نقول الوقت ده أسلمه لربي سبحانه وتعالى، فعند ذلك ليس لي الحق أن أختلس منه لحظات أو دقائق ننفقها في غير طاعة الرب سبحانه وتعالى. فكان تضرب له القبة أو يضرب له الخباء في المسجد، وكان بيمكث في ذلك الخباء، يبقى يصلي الصلاة ثم يمكث في ذلك الخباء ولا يخرج إلا عند الصلاة، ولا يخرج إلا لما لابد له منه، إلا لحاجة ضرورية، يبقى ذاك حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان نقبل على ربي سبحانه وتعالى نقول أيضا وكأني أعيد ترتيب الأوراق، فرصة أخذ كده وقت أنا بقتطعه عشان أعيد ترتيب الأوراق، كأن الإنسان ينظر، قلنا دي طاقة، يبقى طاقة عشان تكون طاقة دافعة لمزيد من التصحيح ومزيد أيضا من العبادات، فده الاعتكاف أساسا، ده الاعتكاف. لكن الآن بنجد اعتكاف المسجد مملوء، يعني نقول أشبه ما يكون بحفلة صمر، الاعتكافات الآن أشبه ما تكون بحفلة صمر، فبنشعرش فيها بالخلوة، الخلوة دي نقول يبقى عدد طفيف، يقول الله عدد طفيف، كذلك يضرب له هذا الخباء لا يخرج من خبائه. لكن احنا نقول الكلام ده ممكن نجده في أول يوم تاني يوم، بعد كده الحوارات والحديث والكلام، ونقول يعني يعني ازاي ننفق الوقت، ازاي ننفق يعني بيسعى إلى انفاق الوقت لكن في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. نقول الاعتكاف ما كانش كده أبدا، الاعتكاف ليه كيفية، انك انت مقصود الاعتكاف هو الخلوة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، وبالتالي كما قلنا تسلم هذا الوقت بأكمل ربك دون أن يخدش، وكذلك نعتكف كاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. مع العدد الأغفيرة دي نقول هذا طبعا مش ممكن يخرج بالثمرة، مش ممكن، وأنه لأنه اعتكف ده الصورة، ده الاسم اللي حنقوله المصطلح، لكن حقيقته لا، بعيدة تماما، حقيقة هتبقى بعيدة تماما. ونتخيل كده يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له الخباء في المسجد خباء، وبالتالي نقول إنه والله على حسب العدد تاع الأخبياء بما لا يضيق الأمر على المصلين، احنا ممكن نبدر المسجد ونضيق الأمر على المصلين، بما لا يضيق الأمر على المصلين، لأن أصلا المسجد هو لإقامة الصلاة، وبالتالي الاعتكاف أساسا يكون في مسجد بتقام فيه جماعة، مسجد تقام فيه جماعة، فبس بالصورة التي لا نضيق بها المسجد على المصلين، يبقى والله على حسب العدد. لكن بنجد كده والله فلان يحب يعتكف مع فلان وفلان يحب يعتكف مع فلان، ليه؟ نقوله ونس، ونس كده بيتونس بيه، ده مش اعتكاف، دي الصور دي مش صور اعتكاف، عشان كده ما بنجدش أي نوع من أنواع التغير، حاله قبل الاعتكاف كحاله بعد الاعتكاف، يعني حاله قبل الاعتكاف كحاله بعد الاعتكاف. يقول لك والله أنا أعتكف مع فلان، أحب أعتكف مع فلان، ليه بتحب تعتكف مع فلان؟ وأن فيها نوع من أنواع الونس، يقول لك لا ده أساسا خلوة، يبقى لابد أنك أنت تنقطع عن الدنيا تشعر بالوحشة، ولكن ده نقول هذا لا يتم ولا يتحقق، ولا يتحقق، ده أصبح المباهاة الآن، يعني الاعتكاف ده المعتكف دي ده في مثلا عدد كذا، المعتكف ده في عدد كذا، أعداد يتباهى البعض بكثرة العدد، يتباهى البعض بكثرة العدد، نقول ده إحنا أخرجنا، يعني إحنا نقول حافظنا على المصطلح لكن أخرجنا المضمون تماما، يبقى لازم نعرف إيه المقصود من الاعتكاف
عشان نقول والله الواحد يعني ما يقولش انه صلى وفعلا حقق وقام الليل وخلاص، لا، ايه المقصود منه، ايه المقصود. اي عبادة من العبادات نقول لها مقصد، العبادات دايما كده تزكى بها النفوس، اصلا كده العبادة تزكى بها النفوس، يعني معناها بعد اداء العبادة، العبادة هشعر برقي، في رقي، رقي ايماني، نرقى كده في سلم العبودية وسلم الإيمان بكثرة الطاعات. كان حالي قبل العبادة كحالي بعد العبادة، نقول يعني أمر ده يعني مغلوط، أمر مغلوط. فلابد أن احنا ننظر المصطلح ونعيد صياغة الأمر، نعيد صياغة الأمر. احرص كده، عايز تعتكف احرص أن تعتكف في مسجد في عدد قليل أقل ما يكون، وافضل صوره من الصور انك انت تبتعد عن الاصدقاء، تبتعد دايما عن الاصدقاء. وان الان الواحد يعني بيحب يقعد مع اصدقائي، بيحب يتكلم مع اصدقائي، مفيش وقت، العشر ايام دي ما فيهاش وقت للكلام، ده وقت خلوه. قلنا انت اعتكفت معناه سلمت الامر والوقت ده لله سبحانه وتعالى. ازاي تسلمه لله وبعدين انت تختلسه؟ ليس لك الحق، انت سلمت المبيع تاخد منه ازاي تاني؟ بعد ما سلمت المبيع ازاي انك انت تختلف منه؟ لا يصلح. يبقى لابد من تسليم المبيع. تسليمه ازاي؟ يبقى الاوقات دي خرجت منك تماما، انت قلت والله الوقت ده لله، يبقى لله خلاص. قلنا انسان نظر كده لله عليه شاء لو تم له كذا، او نذر مطلق خلاص، انت ليس لك حق انك انت تطعم بقطعة لحم واحدة من تلك الشاء، نظر كده لله علي ان اذبح شاء، يبقى على اطلاق كده يبقى هذه الشاء تذبح وتوزع على الفقراء، ونقول ليس له حظ حتى في قطعة صغيرة من اللحم، يبقى أخرجها كلها لله سبحانه وتعالى. ما ينفعش، ما ينفعش أنه يختلس منها قطعة حتى لو كانت صغيرة، لا يصلح، لا يصلح. كذلك الاعتكاف، أنت بتقول الوقت ده أنا هنعمر به أو هعمره بالطعام، الوقت ده هسلمه ربي سبحانه وتعالى، يبقى لابد أنك أنت تسلم، لا تختلس منه أي لحظة من اللحظات. فعشان كده الاعتكاف حاول أنك أنت تعتكف في مسجد قليل العدد، نسيبنا كده من السعي وراء الشهرة، سعي وراء الشهرة، اعتكف في مسجد قليل العدد وخش برنامج، خش برنامج. لازم تعرف ان ده خلوة بينك وبين ربك. نقول لابد من حبس اللسان تماما، ولابد من قطع العلائق بالدنيا تماما، ولابد فيها من الإقبال على العبادة وعلى الطاعة. قلنا تظهر بمظهر يعني المتمسكن، تظهر بمظهر المتمسكن، العبد الذليل بين يدي الملك العزيز القهار سبحانه وتعالى، تظهر بصورة المنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حالك، حالك في الاعتكاف. نقول حال كده خضوع، حال ذل، حال انكسار، ده حالك حال الاعتكاف. لا شك ان هو هتخرج بالثمرة المرجوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. يبقى ده كان بيواظب عليها، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى زي ما احنا بنكرر مرة ثانية ان احنا اساسا يعني ايه المقصود من اعتكاف وايه الثمرة المرجوة، وعايزين نقول نعتكف كاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف كاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ازاي نتمم هذه الخلوة يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ازاي يتم استجماع القلب، وازاي احنا فعلا يعني نتأهل عشان يكون اقبال على الله تبارك وتعالى واقبال على طاعته. وقلنا كذلك ايضا الاعتكاف ده عشان اتفرغ تماما للعبادة، اتفرغ واتربص لليلة القدر، نتربص لليلة القدر. كما لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر أواخر رمضان؟ حتى يدرك ليلة القدر. قلنا لأنه ذكر أن ليلة القدر حتدرك في وتر العشر الأواخر من رمضان، فكان بيتفرغ تماما للعبادة. قلنا لأن دي فرصة لا تفوت، ما ينبغيش أن تفوت، ما ينبغيش تفوت على إنسان يعني ألا يدرك ليلة القدر. وليلة القدر كده لا تدرك إلا بالتربص، ليلة القدر كده لا تدرك إلا بالتربص، يبقى أنا متربص كده لليلة القدر. ونقول لك ما أنا أساسا العشر أواخر من رمضان ما كده كده هتمر عليا، أقول لك لازم تكون قصدها، لازم تكون متربص لليلة. يبقى نقول إن اللي بيدرك الليلة هو المتربص لها، يبقى بينتظرها كده، يبقى بينتظر الليلة. غير ان انا اقول لك والله مش فيها وتر العشر اخر رمضان كده كده انا موجود في المسجد فهتمر عليا، اقول لك لا، مرورها حاجة والتربص حاجة، انت تتربص حتى تدرك ليلة القدر، لا تدرك الا بتلك الصورة. فلذلك ايضا تقول عائشة رضي الله عنها في بيان الوقت الذي كان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتكافه، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. يبقى ده كان أول وقت بيدخل فيه الاعتكاف، وكان بعد صلاة الفجر مش قبل صلاة الفجر، يبقى بعد صلاة الفجر مش قبل صلاة الفجر. طبعا اليوم ده أساسا اللي احنا هنستقبل به يبقى بندخل قبل أساسا غروب الشمس، قبل غروب الشمس، يبقى العشر الأواخر من رمضان، يبقى أنا بندخل قبل غروب الشمس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل في وقت مبكر من النهار، قلنا المهم أنك أنت تدخل في النهار قبل أن يأتي عليك المغرب، لأن المقصد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، قلنا عشان ندرك ليلة القدر، وليلة القدر في ليلة من ليالي رمضان. فعلى ذلك نقول الليل تقوم بإحياء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل بأكمله، يبقى في العشر الأواخر، يبقى مقصدك كده دايما الليل. فعشان كده احنا بنخش قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، يبقى قبل غروب الشمس احنا بيتم الدخول الى المسجد. لكن هو قبل غروب الشمس معناه يبقى في اي لحظة من لحظات اليوم ده، اي لحظة قبل ما يجي عليك غروب الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل في بداية اليوم، يبقى بعد صلاة الفجر بيبدأ اعتكافه، يبقى ده كان الدخول. يبقى دخلنا في الوقت ده، دخلنا على صلاة الظهر، دخلنا على صلاة العصر، ومن ندخل قبل الغروب، ومن ندخل قبل الغروب، يبقى ده أساسا عشان نحيي الليالي بأكملها. لكن كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد صلاة فجر ذلك اليوم، بعد صلاة فجر ذلك اليوم، وبالتالي حتى لا يأتي عليك المغرب إلا وإنت داخل المسجد في اعتكافك. لكن ده كان التوقيت اللي بيدخل فيه، يبقى كأنه بالضبط كده نقول التوقيت أن أنت تدخل في اليوم ده، اليوم ده بتدخله في أي لحظة منه، يقول لك من عند الفجر لقبل الغروب ده اليوم. فأفضل حاجة أنك أنت تدخل قبلها، زي بالضبط كده صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يبقى أنت والله ممن أدرك الجمعة طالما كنت جالسا ورقى الإمام بعد ذلك المنبر وأنت جالس، يبقى على ذلك نقول أدرك الجمعة بكمالها. لكن في أوقات، أوقات فيها فضل بقى، يبقى من بكر في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، يبقى نقول التبكير هنا نفس القضية، يبقى كأن كده أنت تدخل في أي لحظة من اليوم من النهار، قلنا لغاية قبل المغرب، لكن أفضل اللحظات يبقى تدخل إيه بعد صلاة الفجر في اليوم العشرين ده، يبقى تدخل في صلاة بعد صلاة الفجر. لكن لو دخلت الظهر قلنا ما زال في التوقيت، العصر ما زال في التوقيت، قبل المغرب ما زال في التوقيت، يبقى الوقت متسع. ولكن ده كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوقت، قلنا حتى يعني يتهيأ تماما إذا أقبل الليل يكون قد تهيأ تماما لاستقباله حتى يقوم بإحياء الليل بأكمل. ثم بتذكر أيضا لنا عائشة رضي الله عنها أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، أن المعتكف في المسجد لا يخرج منه إلا إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. والحاجة أساسا تقدر بقدرها، يعني مش كل ما قال الإنسان دي ضرورة أصبحت ضرورة، ولكن الضرورة لابد أن توصف من قبل الشارع. ممكن الإنسان يعتبر كده أن عيادة المريض دي واجب وضرورة، شهود الجنازة واجب وضرورة، نقول لا، هذا يعني الفعلة دي طبعا فعلة مخالفة لمسألة الاعتكاف، على الرغم من احنا واحنا رأيناها بالعقول وما هي دي الضرورة، ان لم تكن تلك الضرورة فما هي الضرورات؟ نقول لك لا، انتبه، فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه هناك افعال يعني احذر ان تبطل بها الاعتكاف، افعال نقول تتنافى مع الاعتكاف. نبقى نشوف عيادة المريض، شوف اتباع الجنازة، نقول مع ذلك دي افعال تتنافى مع الاعتكاف، فالبعض قد يظن انها ضروره، نقول لا، الضروره تقدر بقدرها، والضروره لابد ان يكون وصف من الشارع، وصف من الشارع، مش مبنى الكلام دوت هيكون على عقول او اراء الناس، لا، هنعود دايما الى الشارع، الى المصادر الاساسيه اللي احنا بناخذ منها الدين، الى كتاب الله تعالى والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه رضي الله عنها: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسا، يدخل علي رأسا وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد كان يدخل رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، ما كانتش تدخل للنبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة أنها كانت حائض، قلنا أن الحائض أساسا لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه إلا إن كانت من عبير السبيل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فدي دلالة أيضا على أن الحائض لا تمكث في المسجد، قلنا وإلا لو كان ذلك الأمر ما يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعلة أن يخرج رأسه حتى ضع في حجر عائشة، يخرج رأسه من المسجد فيها وضع في حجر عائشة، عائشة حتى ترجله. وأن كان السبب أن عائشة رضي الله عنها كانت حائضا، وبالتالي الحائض لا تمكث في المسجد. الشاهد من الرواية قال تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يبقى نقول كده كان بتقعد على، لأن طبعا كان معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم له باب إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ناحية ذلك الباب وعائشة على بداية الباب، فكان يخرج رأسه ويضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض، ثم تقوم بترجيل، ثم تقوم بترجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أدخل، لو أخرج بعض أو يعني هذا العضو أو بعض أو عضو من أعضائه خارج المسجد، مش إيه نقولش ده خرج من المسجد، إمتى يخرج المسجد؟ لما يخرج ببدنه، لكن لو أخرج بعض البدن هذا ليس بخير. نقول كده لو كان إنسان يعني وضع قدمه خارج المسجد وبدنه يعني هو مازال داخل المسجد، نقول لا، يسا ما خرجش من اعتكافه، يخرج من اعتكافه لما يخرج ببدنه من المسجد. فلو أخرج عضو من أعضائه كحال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ومازال في اعتكافه، مازال في اعتكافه، فالعضو لو خرج يبقى معناه ان هو ايه، ان هو اساسا خرج من المسجد. نقول والله انسان كده بيتناول شيء بيده، يبقى على باب المسجد يتناول شيء بيده فاخرج اليد، يبقى على ذلك نقول هو خرج من اعتكافه، لا، لو خرج ببدنه، لكن لو اخرج بعض البدن يبقى لا نقول ان هو خرج من اعتكافه. فلذلك كما تقول عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل علي راسه وفي المسجد فارجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجه، يبقى يدخل البيت إلا لحاجة، من بول أو غائط أو غسل واجب، يبقى كان لحاجة، لكن لعيادة مريض لا، لاتباع جنازة لا، لكن الحاجة اللي هي يعني حاجة الإنسان، إن كان طعام، إن كان شراب، ما كانش عنده موجود، يبقى بيخرج بيأتي بالطعام، يأتي بالشراب لا حرج، وكذلك يخرج للبول، للغائط، للاغتسال، إن لم يكن عنده محل لذلك الأمر، إن كانش عنده محل لذلك الأمر. قلنا الله عليه غسل جمعة، غسل جنابة، يقول المسجد أساسا يعني به مياه باردة لا يقوى على تحملها، يبقى عند ذلك إن لم يكن عنده مقدار على تسخينها ذهب يغتسل في بيته ثم يعود، ثم يغتسل في بيته ثم يعود، يبقى دي حاجة وضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها كما قلنا في أي حاجة يعني هي فعلا ضرورية وملحة لذلك الإنسان، ولكنها طبعا كما بينا هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث دليل أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدن، وأن خروج بعض البدن لا يضر، وأنه يشرع المعتكف النظافة والغسل والحلق والتزين، وعلى أن العمل يجب الفعل الخاصة بالإنسان يجوز فعله في المسجد. ويبقى ده نقول إلا لحاجة دل أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا الأمر الضروري، والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفق على استثنائهما واختلف في غيرها من حاجات كالأكل والشرب، يعني لو كان محتاج للطعام والشراب يخرج، مفيش حرج لذلك الأمر، إن لم يكن عنده طعام أو شراب، أو لم يكن هناك من يأتي بالطعام والشراب، يبقى قلنا الآن اللي في الاعتكاف يحتاج إلى ذلك الأمر، يحتاج إلى طعام وشراب، يبقى يخرج يأتي بطعام وشراب إن لم يكن هناك عنده من يوفي ذلك الأمر، إلا إن كان لم يكن عنده من يوفي ذلك. قلنا هذه حاجات يعني ملحة للإنسان، ملحة للإنسان. فالحاجات الملحة يبقى لا حرج، لو خرج يخرج لهذه الحاجة ثم يعود مباشرة، ثم يعود. فعلا هو خرج يبقى خلاص. يقول لك والله ساعات البعض يقول لك يعني أنا أخرج للعمل مش قادر أخذ أجازة، هي دي ليست بحاجة ملحة، ليست بحاجة ملحة. كل ما في الأمر هنقوله هو بيكتفي العباد، يبقى كل مرة يجي يدخل الاعتكاف يبقى ينتهي دخول الاعتكاف، لأن اعتكافه بينقطع بالخروج، اعتكافه بينقطع بالخروج. فعلى ذلك نقول بقى يعتاد البعض هذا الأمر، يعتاد. نقول هو الأساس لما بيعمل في الفترة دي في شك أنه بيأتي متعب، فلا يستطيع إحياء الليالي، يستطيع إحياء الليالي. فعلى ذلك نقول انقطع تماما، تنقطع تماما. نقول كده كأنك أنت يعني وضعت في زنزانة ما تخرجش منها العشرة أيام. المطلوب أنك أنت تبقى في الخباء ده تخرجش منه العشرة أيام، إلا إن كنا اجتمعنا على طعام فقط، مش صمر ولا مصامرة، وانت اجتمعنا على الطاعة، على قيام الليل أو على صلاة الفرائض. ما عدا ذلك لا، محادثات قلنا جانبية ياخد بقى فترة من راحة، نقول لا أنت في خباء. والله أنت تكون مسبحا مستغفرا، تتوب إلى ربك، تقرأ القرآن، يعني تفعل ما يحلو لك، ما تراه يعني من عبادات تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى في إنسان كده عايز تقرب ربك سبحانه وتعالى، يبقى يقوم في خبائه، يقوم يقرأ قرآن، يقرأ قرآن. عايز يقعد كده يبقى يسبح، يسبح أي عدد أراد. عايز والله يهلل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يبقى يعني بأي عدد وفير. عايز يعني يستغفر، عايز يتوب، عايز أي صورة من صور العبادة. نقول بما يعني يتناسب الإنسان مع حاله، وأعلم حاجتي إلى أي الطاعات التي تهذب بها النفوس. قلنا فطرة للمحاسبة والمراجعة وإعادة ترتيب أوراق الإنسان، يبقى ده الاعتكاف، وبالتالي خروج الإنسان منه لابد أن يكون لضرورة ملحة، يعني مما كان له بد للإنسان ولا يستطيع أن يتخلف عن ذلك. ثم تذكر لنا أيضا عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة. تقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريض، يعني السنة يعني الشر، يبقى السنة مش بنقول ولا ده أمر مسنون، لا السنة أي الشر. قالت على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ده آدي كما تقول عائشة رضي الله عنها، كما تقول عائشة رضي الله عنها إيه السنة، إيه الشرع في الأمر ده. قال السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، خلاص تنقطع عن الدنيا. طب دي عادة مريض، أقول لك والله لو خرجت عادة مريض خلاص تحتاج إلى نية إيه، نية الدخول مرة ثانية. كأنه لو عاد المريض انقطع الاعتكاف، لما يجي يدخل ينتوي تاني، شاهد جنازة يبقى برضه بينقطع الاعتكاف، يعود لابد من استجماع نية الاعتكاف مرة ثانية. لكن لو خرج لحاجة لباب الأوقات أو غسل واجب يبقى ما بيحتاجش إليه، هذا لا يقطع به الاعتكاف، فيحتاج تجديد النية تاني لأنه لم ينقطع، هو ما زال في اعتكاف، ما زال في اعتكاف، فيحتاج تجديد النية مرة ثانية. ولكن نقول هو ما زال في اعتكاف، الاعتكاف لم ينقطع لأن أفعال لا يقطع بها الاعتكاف. لكن شهود الجنازة نقول أفعال ينقطع بها الاعتكاف، عيادة المريض أفعال ينقطع بها الاعتكاف. وإن معنى انقطاعه أنه يحتاج إلى تجديد النية مرة ثانية إن أتى إلى معتكف. فيقول ولا يمس امرأة، ملوش طبعا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ممنوع أي نوع من نوع المباشرة، يبقى نقول تقبيل أو غير ذلك ممنوع، لا يمس المرأة بشهوة. فقال ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى دي أفعال قلنا لا تتناسب مع الاعتكاف، هذه أفعال نقول لا تتناسب مع الاعتكاف، وكأن هذه الأفعال يقطع بها الاعتكاف، يقطع بها إلى، لكن حيتبقى الأمر ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. الاعتكاف أساسا حيكون في المسجد الذي تقام فيه جماعة، الاعتكاف هيكون في مسجد تقام فيه جماعة. قول عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع، وأن المسجد الجامع اللي هو بتقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة، وأن حتى لا يحتاج للخروج. فإن كان في مسجد تقام في الجمعة والجماعات يبقى ده أولى، يبقى ده الأولى. لكن إن لم يكن يبقى هيعتكف في مسجد تقام في الجماعات، يبقى في مسجد نقول بتقام في الجماعات في الجمعة، يبقى بيزاوي إلى مسجد آخر، بيغلق الزاوية دي ويزاوي إلى مسجد جامع. فلو قلنا لو لم يستطع أن يعتكف في مسجد الجامع وأن حتى لا يخرج لا لجمعة ولا غيرها، يبقى ده أفضل. إن لم يكن جائز أن هو يعتكف في مسجد تقام في الجماعات، وفي يوم الجمعة يذهب إلى المسجد الذي يصلي فيه الجمعة، مفيش حرك في ذلك الأمر، وهو ما زال في اعتكافه، وما زال في الحالة دي في اعتكاف. فده الأولى والأفضل إن يعتكف في مسجد جامع اللي هو تقام فيه الجمعة والجماعات. ولكن نقول يعني لا حرج أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعات، أما حتى لو تقام فيه الجمعة يبقى يذهب إلى يوم في يوم الجمعة إلى المسجد الجامع الذي يصلي فيه، ثم يعود إلى اعتكافه مباشرة، ولا اعتكاف إلا بصوم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الاعتكاف لازم يبقى بصوم ولا من غير صوم؟ لا، جاز الاعتكاف بغير صوم، جاز الاعتكاف بغير صوم. قلنا بدليل الرواية المذكورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. عمر رضي الله عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فطبعا كان أيام الجاهلية وهو في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. يبقى اعتكاف ليلة، اعتكف ليلة طبعا فش صيامه، فيجوز الاعتكاف بلا صيام، لكن كماله هو أن نعتكف بصوم، كماله أن احنا نعتكف بصوم. يبقى لو أنا جيت في ليلة من الليالي كده أردت أن أنا أعتكف هذه الليلة، ما فيش حرج، ده الاعتكاف حبس الوقت، ده الزمن اللي أنا هعتكفه، يبقى زمن قطعته عشان أعتكف فيه، هعتكف كده والله مثلا من العصر لغاية المغرب مروش حاجة، يقول لك أعتكف في الوقت ده، أعتكف. اجمع نية الاعتكاف، الاعتكاف لأنه حبس الوقت، يبقى بينطبق على يوم بليلة، ينطبق على نهار، ينطبق على ليل، ينطبق قلنا حتى على لحظات ساعة واحدة، يقول لك والله من العصر كده للمغرب هقعد أقرأ قرآن، هقعد أسبح، هقعد أستغفر. اجمع نية الاعتكاف، اجمع نية الاعتكاف، قلنا لأن ده وقت زائد. الاعتكاف معناه حبس النفس، نفس طاعة الله سبحانه أو قرب الله سبحانه وتعالى، وقت زائد، يبقى ده وقت إيه زائد، يبقى ده أساسا جاز الاعتكاف بهذه الصورة. نعم، والاعتكاف إلا بصوم ده كماله، ده كمال الاعتكاف أن يكون بصوم، لكن جاز الاعتكاف بغير صوم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. الكلام ده قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال العلماء الراجح من ذلك الأمر أنه موقوف على ابن عباس، هذا كلام موقوف على ابن عباس. قلنا لو قرن الاعتكاف بصوم ده الأفضل، لكن جاز الاعتكاف بغير صوم. الاعتكاف بغير صوم. قلنا أن دي عبادة ودي عبادة، هذه عبادة ودي عبادة، أقول الاعتكاف دي عبادة عبادة، إن حتى لو اعتكف قلنا أيام وليالي أو يوم وليلة أو ليلة أو نهار يعتكف، قلنا أن حبس الوقت ده لله، وبالتالي يعمر تلك اللحظات بطاعة رب سبحانه وتعالى، فده اعتكاف، يبقى حبس النفس والوقت ده لله. فنقول يبقى دي عبادة لوحدها منفصل، يبقى دي عبادة، وطاهر بيت لطائفين والعاكفين، يبقى الاعتكاف هو يبقى عبادة منفصلة، عبادة منفصلة. والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، الاعتكاف أساسا لا يصح إلا في مسجد، لا يصح إلا في مسجد. ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يصح إلا إن كان في مسجد. نقول والله طب يعني مثلا الإنسان لما كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى الإنسان صلاة الصبح ثم جلس في مصلى وظل يذكر ربه سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، إذا ارتفع الشمس قد رمح رمحين قام بصلى، يعني كان له أجر إيه؟ حجة وعمرة تامة 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده بينطبق على المسجد. طب نقول والله المرأة بتصلي في بيتها وعندها المصلى مكان كده اتخذته كمسجد يعني مصلى لها، هل يا ترى؟ نقول الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، يعني حتى لو ما كانش هتاخد نفس الثواب، لكن لو حبست وقتها لطاعة الله وتفضل تذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، ربنا سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمل، لا يضيع أجر من أحسن عمل. حتى نقول أن الأمر ده مقيد بالمسجد، لكن نقول ما فيش حرج، ده المقدور عندها، يعني ده المقدور، صلت المرأة الفجر وجلست كده في المصلى بتاعتها تذكر ربها سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، تقول أذكار الصباح لغاية لما طلعت الشمس وارتفعت قيروب حرمين. صلت في الحالة دي صلتها، صلت الركعتين التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هل لها أجر الحج والعمرة تم ولا ملهاش أجر الحج والعمرة بهذه الصورة؟ قلنا الرواية وردت كده إن ده في مصلى في المسجد، نقول بس ده يعتبر مصلى المرأة، هل يكون؟ يقول لك والله يعني إحنا يعني نقول الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم يعامل العباد بالفضل سبحانه وتعالى وبالإنعام والإحسان، حتى لو ما كانش ثوابها هيتساوى مع الثواب ده هو، لكن حنكة إن هو يعني مش هيضيع عليها الأجر والثواب، مش هيضيع عليها الأجر والثواب، لأن ده المقدور في حقها، ده اللي أقدر عليه، تقدرش تضع على أكثر من ذلك. فهي عايزة تعرف بقى سبحانه وتعالى، تقول يا حبست الوقت ده، يعني هذا لا يضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، لا يضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى إيه؟ يبقى الأجر ده يسعى إليه الإنسان، وإن حتى لو لم نصل إلى هذا الأجر بتمام وكماله أو فقدنا شرط من الشروط وإن كنتيجة عذر الإنسان، يعني واسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يتيما يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيعامل العباد بالفضل والإحسان، بالفضل والإحسان. يبقى من هذا الجانب إحنا ما نعدمش أبدا ذلك الخير، لا نعدم ذلك الخير. فلذلك قال ليس أن أعتكف الصيام إلا أن أجعله عن نفسي، لكن ده كلام موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. ثم بيتكلم بعد ذلك المصنف عن مسألة ليلة القدر وكيف نلتمس تلك الليلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، شافوا رؤيا كده، وفي الرؤيا دي شافوا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك قال أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر. يبقى ده شاف رؤيا وده شاف رؤيا، قلنا رؤى متعددة كلهم شافوها ان هي او مجموعة منها شافتهم ان هي في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توطأت توافقت كده في السبع الأواخر، فمن كان متحريا قال فليتحرها في السبع الأواخر. ليلة القدر قلنا ليلة ينبغي أن تكون مقصودة وينبغي أن يتربص لها الإنسان، وإدراك الإنسان كما قلنا في ليلة القدر يتطلب منه أن يتربص لتلك الليلة. يبقى أنا منتظر كده، منتظر العشر الأواخر، منتظر عشر أواخر ليه؟ نقول والله عشان أتربص ليلة القدر، فكل يوم كده عمال أتربص عسى أن تكون الليلة دي ليلة القدر، يبقى بأكد كده على نفسي، مش نقول والله أنا كده كده يعني حنمر العشرة أيام يبقى أنا أكيد ليلة القدر عدت علي، أقول لك لا مش مطلوب كده، مطلوب أنك أنت متربص ليه. يبقى نقول كده أول ما ندخل الليل كده عسى أن الليلة دي تكون ليلة القدر، فبكتهن أقول لك لو أنا سألتك بتكتهد ليه تقول لي عسى أن الليلة دي تكون ليلة القدر، متربص ليها كده عشان ندركها. يبقى ده إدراك الإنسان للقدر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا المنن والمنح التي وهبها إيانا ربنا سبحانه وتعالى في تلك الليلة، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، يبقى نقول يبقى تستحق إن إحنا نتربص لها، نعم تستحق إن إحنا نقطع عشرة أيام من كل سنة عشان أدخل إلى الاعتكاف متربصا لهذه الليلة، نعم. وأن هذه ليلة كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى وما أدراك ليلة القدر، يعني أنت مش هتقدر أساسا يعني تصل إلى فضلها، تصل ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر يبقى ما يقرب من 83 سنة، ليلة واحدة تستحقش والله يعني الإنسان دي جائزة كبرى، تستحقش أن أنا أقتطع 10 أيام وأنقطع فيها تماما عن جميع الخلق، انقطع تماما عن الدنيا، انقطع عن علاقة الدنيا، لا انقطع فيها إلا لعبادة ربي سبحانه وتعالى والتقرب الله عز وجل بكل أنواع القرب. يقول لك والله دي صفقة رابحة، هذه صفقة رابحة ما تفوتش عليك أبدا، ما تفوتش. فعلى ذلك قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أخفى علينا تعيين تلك الليلة. طبعا الليلة دي أخفى الله عز وجل علينا تعيين الليلة، كان لها سبب، السبب فيها أن رجلين تلاحيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج ليخبر الناس بليلة القدر فرفع ذكره. يبقى كان بسبب نقول المعاصي بسبب المعاصي، يبقى خيرات بترفع عن الإنسان بسبب المعصية. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته لكي يخبر الناس بليلة القدر، ولكن وجد أن الرجال يتلاحيان بيتعاركوا كده خصمة وشجار وصوتهم بيعلي، يعني صوتهم بيعلي، يعني نقول إن هم مخاصمة في بينهم، فالأصوات علت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة فرفع ذكر تلك الليلة، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وده خير، يعني هذا خير. يبقى أن ده تشريع، قال التشريع أبهم علينا لتقدم، قلنا ليه؟ عشان نجتهد في جميع الليل، فحنقول له يا خير هيعود بالنفع الإنسان، عاد بالنفع الإنسان، لأن ده قدر الرب سبحانه وتعالى. فازاي نحن نرضى ونسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، فنقول فيها خير فيها خير. وأن الآن لما إحنا الليلة تتعين يبقى حكتات في الليلة دي، طب إن لم تعين الليلة حكتات في العشر الأخر في الموضوع. الاجتهاد ده هيعود عليك بالنفع، أنت هيعود عليك بالنفع. يبقى لو أنا كده يعني قلنا أدركنا ليلة القدر، يبقى قلنا ليلة القدر ليلة كذا، يبقى خلاص الليلة دي لما تدخل هحاول اجتهد فيها. طب الليلة اللي بعدها مش هجتهد، اللي قبلها مش هجتهد. نقول لك عشان نجتهد تم إبهام الليلة لم تعين، يبقى هنعمل نجتهد نحاول، مش عارف هي ليلة 21 ولا 23 ولا 25 ولا 27 ولا 29، مش عارف أنه ليلة فيهم، فهضطر إن أنا اجتهد في كل الليلة، فده هيعود عليك بالخير، هيعود عليك بالخير، أنك أنت هتفعل أفعال ما كنت تقوم بفعلها إلا لما أوهمت عنك ليلة القدر، إلا لما أوهمت عنك ليلة القدر، فهيبقى هيعود بالخير والمنفعة على الإنسان، هيعود ذلك بالخير والمنفعة على الإنسان. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليلة خير من ألف شهر، والله تعالى كما قال كما إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال فيها يفرق كل أمر حكيم، قال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وربنا سبحانه وتعالى بين هذه الليلة، ليلة القدر ده اللي احنا في الإيمان بالقدر بنسميه يعني التقدير السنوي، التقدير العام، بينزل ده أساسا من لوح المحفوظ في كل سنة في ليلة القدر، بيكتب المقادير اللي هي هتتم في ليلة القدر، هتسلم الملائكة فلان هيموت، فلان يولد، فلان هيحدث له كذا، هيحدث له كذا، فلان ده هيخرج الحج، ده هيفعل كذا، هيفعل كذا، كل أمر يمر على الإنسان يبقى كل الأمور دي أحداث السنة كلها يبقى في هذه الليلة، في هذه الليلة يبقى الليلة دي هتقضى فيها الأمور سوف تكون في السنة، هيفصل بقى من لوح المحفوظ ويسلم إلى يعني الملائكة، وأن عشان ينفذوا ذلك القدر، حتى ينفذوا ذلك القدر، فده التقدير أساسا السنة، تقدير السنة، التقدير اللي هو بيتم في ليلة القدر. يبقى في ليلة القدر كده لما تيجي ليلة القدر يبقى نقول يا ترى يبقى دي أحداث السنة الجاية، أنا إيه اللي هيجرالي في أحداث السنة الجاية دي كلها، يعني القدر ده بيبقى بينفصل عن اللوح المحفوظ، بيكتب اللوح المحفوظ أساسا، وبالتالي يبقى إيه هيسلم لي الملائكة على أساس بيكون التنفيذ. ما نعلمش إحنا والله اليوم ده طلع بقى إحنا هنكونوا في الأموات في اليوم ده، طلع إن إحنا إيه الأحداث اللي هتمر علينا، ايه أرزقنا، ايه أجلنا، كل الحاجات دي موجودة في هذا التقدير، التقدير اللي هو الحولي، التقدير الحولي اللي هو بيتم في ليلة القدر كما قال وبيره فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى كلها أساسا نقول في هذه الليلة اللي هو التقدير الحولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رأيكم خطواتها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها قال فليتحراها في السبع الأواخر، السبع الأواخر من رمضان تتحراها، وأن يتحرى معناه أنك أنت تتربص لها، يتحرى شيء يتربص لذلك الشيء. فأيضا بيذكر في رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، قال ليلة 27، والراجح وقف أن ده كلام موقوف على معاوية، لكن حنجد أن في روايات غالب الكلام يعني هذه رواية تعض بعضها البعض إن هي غالب الأمر إنها في ليلة 27 في ليلة 27، لكن هذا ليس بسبيل الجزم، ليس هذا بسبيل الجزم، هذا كلام ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن لم يرد على سبيل الجزم. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان، يبقى على ذلك نقول هي في ليلة من الليالي دي، نقول جزما كده ان هي في ليلة 27، نقول لا نستطيع الجزم، رغم ان ده كلام ورد عن جانب من الصحابة، لكن الكلام ده موقوف على هؤلاء الصحابة، لكن وردت روايات كثيرة عن الصحابة ان هي غالب الأمر أظهر الأقوال انها فعلا في 27، لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في وتر عشر الأواخر، التمسوها في السبع الأواخر من رمضان، ولكن لم تعين لها دي. وقلنا السبب في عدم تعيينها كما بينا كان بسبب تلاحي هذين الرجلين كما بينا في الرواية. قلنا لو ليلة القدر أدركناها ماذا نفعل؟ إيه البرنامج اللي إحنا هنعده لليلة القدر؟ يبقى في برنامج إحنا مفترض كده إن أنا أعد البرنامج ده لرمضان بصفة عامة من الآن، مش نقوله ده كان يعني من فترة سابقة كمان، مش لما يجي رمضان نقول لا، مفيش طالب ابدا، مفيش تلميذ ابدا بنشوفه كده يوم الامتحان بيذاكر عشان يدخل الامتحان ابدا، لكن بيذاكر امتى؟ بيعد العده من ايام سابقه، ولكن يكون اشد ما تكون مذاكره في الايام اللي هي قبل الامتحانات، يبقى ده في ايام الامتحانات نقول يعني اشد ما تكون مذاكره ذلك التلميذ او الطالب، نقول كذلك ايضا يبقى بيستعد لها للامتحانات قبل ذلك، مش لما يجي الامتحان يفاجئ كده الامتحان غدا عنده مادة كذا يبدأ يذكر المادة الأولى، مفيش طالب يعمل كده أبدا. فذلك أيضا إحنا في رمضان استقبل بقى فين البرنامج أساسا اللي هتعده لاستقبال رمضان، ماذا تريد من رمضان؟ يعني أنت عايز إيه من رمضان؟ عايز إيه الثمر المرجوة؟ وكذلك أيضا نقوله تعد البرنامج للعشر آخر من رمضان، وتعد برنامج لليلة القدر، برامج كده قلنا برامج برنامج من داخل برنامج. نقول إن أدركنا ليلة القدر فماذا نقول؟ وما هي الدعاء الذي نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى؟ تقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي. بتسأل إيه يا ترى الدعاء ليتدعو به إن أدركت تلك الليلة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. نقول يا ترى يعني كلمات نقول معدودة، كلمات قليلة، ولكن قلنا لكي نتعلم أن خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لو إحنا كده قلنا يا فلان لو أنت أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ نقوله يحضر كده ورقة، نقول أقلها ورقة فلسكاب مملوءة بدعاء، مملوءة بدعاء، نقول هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحب النساء إلى قلبه، ده الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحب النساء إلى قلبه إلى عائشة رضي الله عنها. يقولوا قال لها كلام معدود، قلنا الكلام ده لو إحنا كتبناه بخط اليد قلنا لا نستطيع أن نوفي سطرا كاملا، أقل من سطر كامل، أقل من سطر كامل، لكن ماذا تقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبنجد فقه عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها يعني تعلم أن الدعاء بيستجاب في تلك الليلة، الدعاء بيستجاب في تلك الليلة، ولكن نجد أن عائشة رضي الله عنها من فقهها لم تتخير هي الدعاء، ولكن أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير لها الدعاء. ممكن سلم يتخير دعاء إما أوفق أو لا أوفق، لكن لما يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دعاء موفق، خاصة وأن من الخصائص التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وبالتالي نجد هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، وده الأدب دوما مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن إحنا بنتعلم إيه أقصر الطرق، إيه أفضل الطرق، إيه أضمن الطرق، نقول الطريق طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول أفضل الأدعية التي دعا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك والله يعني أريد أن أدعو، فيا ترى نقول لك لو أنت مخير بين أمرين، لك أنت تنتقي لنفسك ما تريد من الأدعية، وأن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لك من الدعاء، تختار إيه؟ أي طريقين تختاره؟ أختار أن أنا أساسا يعني أتخير ما أشاء من الأدعية، أنا أنظم كده منظومة للأدعية، ولا تختار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختار لك؟ فنقول والله نقول النبي يختار لنا، يقول لك ما هي الأدعية اللي موجودة دي كلها هي اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإحنا بنحيل عنها ليه؟ إحنا دايما كده قلما قلما نجد في صلاة التراويح في قنوت قلما نجد من يدعو بدعاء النبي أو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الدعاء في القنوت كده يعني دايما كده تلت ساعة نصف ساعة وهو يدعو، والناس نقول تبكي بكاء حرا، نقول أدعية كلها من منظومة ذلك الإنسان. خير الهدي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده خير الهدي. ولذلك هذه فقه عائشة رضي الله عنها، عائشة قلنا عندها أدعية كثيرة، أدعية تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه أفضل دعاء أدعو به في الوقت ده؟ قلنا وقت مش محتاج إن إحنا أساسا إيه يعني نمرر هذه الأوقات دون الاستفادة. فإيه الدعاء اللي ممكن يستجاب؟ تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، تتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته، الله تعالى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف التوسل إزاي، هي بتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة العفو، صفة ثابتة لله عز وجل كغيرها من الصفات على وجه الذي يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى اللهم إنك عفو تحب العفو، وربنا سبحانه وتعالى يحب أيضا العافين عن الناس، خلق، يبقى ده خلق، أنا الخلق ده أسعى أن أتخلق به. لماذا تتخلق به؟ نقول لأن هذا من مكارم الأخلاق، نقول والله شيء طيب، لكن نقول لك أن الخلق ده أنا أسعى أن أتخلق به لأن هذا خلق يحبه الرب سبحانه وتعالى، يبقى أنا بتخلق به بسعى، نقول لأن ده من مكارم الأخلاق. نعم حسن الخلق، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان حسن خلق، ولكن نقول أن إحنا بنتخلق بهذا الخلق، هذا خلق محبوب إلى رب سبحانه وتعالى، ويكون بغية الإنسان فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فعل ما يحب الرب سبحانه وتعالى، وفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فيبقى اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس، الله تعالى يحب منك أن تظهر ذلك الخلق، خلق العفو، خلق العفو. لذلك الله تعالى لما قال وذكر كده وسارعوا لمغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال الله تعالى فيما ذكر من أخلاقهم قال والعافين عن الناس، يبقى عدت للمتقين، من صفات المتقين قال والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، يبقى العافين العفو، وأن العفو ده يبقى خلق، يبقى أنت أساسا تتسم بهذا الخلق لأنها هو من الأخلاق المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقول أبحث عن رضا ربي سبحانه وتعالى، فبالتالي تتخلق بذلك الخلق، قلنا ده من حسن الخلق، وحسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ده من مكارم الأخلاق. لكن قلنا بقيتنا دايما إزاي نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، اللهم أنك عفو يبقى إثبات صفة العفو، فاعفو عني يبقى التوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ثم بعد كده بيؤخر المطلوب، يبقى نتوسل الله عز وجل وبعد كده بنشوف بقى ايه المطلوب، دعاء المسألة اللهم انك عفو تحب العفو، يبقى ده كلها توسل الله تبارك وتعالى، فاعفو عن هذا المطلب اللي انا بطلبه، فاتوسل رب سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، قلنا حتى يعفو عنك الرب سبحانه وتعالى، حتى يعفو عنك الرب، يبقى ده الذي قلنا لو كان الانسان عفى عنه الرب سبحانه وتعالى اذا لا يعذبه، لا يعذبه، حاولوها ايه ندندن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الانسان لا يعذب لو وصل الى ذلك الامر، وان الله تعالى عفى عنه، قلنا عفى يبقى العفو والمحو، يعني العفو ده هو محو الاثر تماما، يبقى هنا عفى الاثر اي محى الاثر تماما، فنقول ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعفو الانسان يغفر له كل الزلل، يغفر له كل الزلل. فده الدعاء اللي كانت عائشه رضي الله عنها تواظب وتدعو به في ليله القدر، يبقى ده الدعاء اللي بتدعو به عائشه رضي الله عنها في ليلة القدر، وأن الدعاء ده من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤكد كده تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه الله إني لأحبك، بيحب معاذ رضي الله عنه، وبعدين ما كانت الوصية؟ قال فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. يبقى تخيل كده، هذا دعاء من محب لحبيبه، يعني ده دعاء من محب لحبيبه. يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لا تدع دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، لا ده قدم كذا. شوف نتخيل بقى، يعني ده اختيار المحب لحبيبه، واختيار مين؟ ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى نقول هذا اختيار المحب للمحب لحبيبه، نقول والله يبقى احنا نتمثل ذلك الشيء، نتمثل. يبقى نقول انتقى له يعني من أطيب هذا الكلام ومن أفضل تلك الدعوات. وأن دعاء يعني مش طويل، ده دعاء قصير، عدد كلمات محدودة ولكن شمل كل مجامع الدين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول بتلك الكلمة. هنا أيضا اختار لعائشة رضي الله عنها أن تدعو بذلك الدعاء، ولذلك كانت مقدمة عائشة رضي الله عنها قالت أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. يبقى لو كانت أنا عرفت بقى ليلة القدر، عرفت لعلمته وربنا سبحانه وتعالى وفقني تلك الليلة، إلا أقوله، إلا أقوله، إلا أدعو به. قال أقول الدعاء، الدعاء هذا بس طبعا نقوله والإنسان موقن بالإجابة، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، وبالتالي يستشعر المعاني، يستشعر المعاني، وإحنا بنحقق من خلالها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وده التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف إلى آخر الروايات تحت هذا الباب، وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. طبعا هنا بيتكلم عن هذه المساجد على أساس أن الاعتكاف لا يتم إلا في مسجد، وأفضل ما نتمم أو أفضل المساجد التي نتمم فيها الاعتكاف هي هذه المساجد التي يشد لها الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد لغيرها، فلذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، الحرم بأكمله، مسجد الحرام مقصود الحرم بأكمله، ومسجد هذا يبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لكن بالنسبة للمسجد الحرام نقول الحرم بأكمله يعني هو حرم، يبقى مكة دي كلها حرم، مكة كلها حرم، ممكن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فنقول في أي بقعة من الحرم، يعني ده في أي بقعة من الحرم، الشرط عند الكعبة، لا دي مكة كلها حرم، فتأخذ نفس الحكم، مكة كلها حرم فبتأخذ نفس الحكم. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن اللقطة، اللقطة في الحرم لا تلتقط إلا المعرف لها، إلا المعرف فقط، لكن مش هاخدها يشيلها معاه، يبقى تقطت فين؟ داخل يعني عند الكعبة، نقول في أي بقعة في مكة، مكة كلها حرام. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الصلاة في المسجد الحرام بألف بمئة ألف صلاة فيما دون ذلك المسجد، يبقى نقول إن مكة كلها حرام، يبقى مش شرط أننا نصلي عند الكعبة بس، لا حتى لو صلى في مكان الذي يقطن فيه، مكة كلها حرام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرحال لا تشد إلا إلى تلك المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبوي والمسجد الأقصى. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأماكن أماكن مباركة، الأماكن دي أماكن مباركة، وبالتالي الإنسان يلتمس المكان المبارك والزمن المبارك، الزمن المبارك ما يفوتش عليك، وكذلك أن تدرك أفعال الطاعات في أماكن مباركة تسعى إلى ذلك، تسعى إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة طبعا فيما عدا المسجد الحرام، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. الصلاة هي الصلاة، وأنا مش هنزود أركان ولا سنن ولا واجبات، نفس الصلاة اللي احنا بنصليها، لو صليتها في المسجد الحرام يبقى بمئة ألف صلاة، لو صليتها في المسجد النبوي بألف صلاة، ولو صليتها في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى الصلاة هي الصلاة، ولكن ليه ارتفعت القيمة كده؟ ليه ارتفع الثمن بتاعها وقيمة؟ وانك نتيجة انك انت تصلي في هذه الأماكن المباركة، هذا اختيار الرب سبحانه وتعالى. يبقى في أزمنة فاضلة وفي أماكن فاضلة، في أزمنة فاضلة وفي أماكن فاضلة. لما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة ما، العمرة هي العمرة، مش هيزاد في رمضان أو في غير رمضان عن يعني أركان العمرة، أركان العمرة أو إن نسك العمرة بصفة عامة، بأركاني بواجباتي بسننه، قلنا هي منسك معين، منسك معين. نتخيل إن العمرة هي العمرة، نفس المناسك لو أدناها في رمضان مش هنزود، لو أدناها في غير رمضان مش بننقص، ومع ذلك هتجد إن أدائها في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ده يدفع الإنسان إن هو لابد أن يتربص للأزمنة الفاضلة، تتربص إيه؟ للأماكن الفاضلة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، تربص بقى، الصوم هو الصوم، الصوم هو الصوم، لكن لو صمنا عرفة يبقى ده يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو صمنا يوم عشراء يكفر سنة، لو صمنا أي يوم تاني يبقى ده صيام يوم، يبقى ده صيام يوم. يبقى بنتخيل كده الصوم هو الصوم، توقيته من الفجر لغاية المغرب، وآدي هنمسك عن هذه الأمور في عرفة، في يوم عرفة زي ما بنمسك فيها في رمضان، زي في شوال، زي في غير من أيام، ولكن اليوم ده لو صمنا يوم عرفة يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه عبادة هي، لكن لما نسبت إلى ذلك الزمن الفاضل تم رفع قيمة العبادة، ويبقى ثمن العبادة ده ارتفع. لو صمناها في عشراء ارتفع برضه، بس دون يعني يوم عرفة، وكذلك أيضا. يبقى دي صلاة هنا، صلاة هنا، صلاة هنا، دي بخمسمية، دي بألف، دي بمئة ألف أماكن. وبالتالي تخير أزمنة العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام اللي العشر إيه الأول من ذي الحجة، يبقى أيام أنا أتربص لها، لا رمضان ده هي تخص العشر أواخر أتربص لها. يبقى دايما كده في أزمنة، حط كده برمجة للأزمنة، حط برمجة للأزمنة عشان أنت تتذكرها، يبقى دي مناسبات تفوتش مننا. حط برضه كده برمجة للأماكن، متى توافر لك أن تكون في ذلك المكان، يبقى نقول ما هي أفضل العبادات التي نتقرب بها رب سبحانه وتعالى في هذا المكان. يبقى دي أساسا دايما اهتمام الإنسان والمسلم، ما يفوتش عليه أبدا فضيلة من الفضائل يقوى على فعلها إلا يقوم بإتمامها. ما كان للمسلم أن يغفل بأي صورة من الصور عن أي زمن أو لحظة من أزمنة الفاضلة ولا هذه الأماكن أيضا المباركة. بكده حنكون انتهينا من الكلام عن كتاب الصوم، وحننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آخر تلك العبادات ألا وكتاب الحج، ونرجو عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. حنكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.